وقد ذكر ابن القيم رحمه الله له ميزات متعدده في ذات المعرفه. فهذا دعاء استفتاح. في دعاء اخر استفتاح وهو: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يستفتح به، حتى ان ابا هريره يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كبر الصلاه سكت هنيها، يعني يسيرا. فقلت له: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ وفي هذا الحديث شاهد على أن الإصرار بالقول يسمى سكوتا، والإمساك عن القول يسمى سكوتا، كلاهما سكوت. طيب، قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. كذا يا أخ أنت، وش الذي لا، هذا قلناه من زمان.
قال
النبي صلى الله عليه وسلم: إن السكوت يراد به عدم وجهه. ها؟ وين أحسنت؟ معلوم من السكوت. أنت أمامك أنت مثل معك أخرت انتبه. طيب، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، يعني جعلها بعيد عني. وهذا دعاء ألا يمس الإنسان الخطايا، لا يفعلها. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، يعني أزيلها عني كما يزيل يزال الدنس عن الثوب الأبيض. وخص الأبيض لأن الأبيض يظهر فيه الدنس أكثر من غيره. اللهم اغسلني بعد التنقية غسل، اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. شوف الترتيب: أولا العفو من الذنب، من أخذه باعد بيني، ثانيا التنقية منها، نقي من خطاياي، ثالثا إزالة آثاره، وذلك بالغسل، وقال الثلج بالماء والثلج والبرد. أن معروف أنه يزيل الوسخ، لكن الثلج والبرد، مناسبة الثلج والبرد هو أن الذنوب آثارها حارة، والحار يجاوى بالبارد. فقال بالماء لإزالة الوسخ، والثلج والبرد لتخفيف حرارة الذنوب. هل نجمع بين هذا وسبحانك اللهم وبحمدك؟ لا أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سأل أبو هريرة قال: أقول اللهم باعد، ولم يقل أقول سبحانك اللهم وبحمدك واللهم باعد. وعليه فإما أن تقرأ هذا وإما أن تقرأ هذا. هناك استفتاح في قيام الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك لا تهدي من تشاء ولا تهدي من تشاء. لكن هذا في صلاة، في صلاة الليل. اللهم أنت الوقت. نعم.
تشديدة أو حرفا أو ترتيبا لزم غير مأموم إعادتها، ويظهر الكل بآمين في الجهرية، ثم يقرأ بعدها سورة تكون في الصبح من طوال مفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه. ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان، عن مصحف عثمان، ثم يرفع مكبرا رافعا يديه ويضعهما على ركبتيه مفردتي الأصابع مستويا ظهره، ويقول: سبحان ربي العظيم، ثم يرفع
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبق لنا ان الاستفتاح ورد له عده أنواع، فهل يجمع بينها؟ قلنا لا يجمع. هل يقتصر على واحد دائما؟ في خلاف. بعض العلماء يقول يقتصر على واحد دائما ويختار أوفاها وأكملها ثم يستمر عليه، من ما يختار الله المباعد بيني وبين خطاياك لأنه أصح، ومن ما يختار سبحانك اللهم ربنا سبحانك اللهم وبحمدك لأنه أبلغ في الثناء. وابن القيم في ذلك ما عاد يرجح سبحانك اللهم وبحمدك، وإن كان من حيث الحديث أقل، والصحيح أنه يفعل هذا مرة وهذا مرة في جميع العبادات المتنوعة. وفائدة ذلك ثلاث، فوائد ذلك ثلاث. الأولى حفظ السنة في كلا النوعين، لأنه لو اقتصر على نوع واحد نسي الآخر، فإذا صار مرة هذا ومرة هذا حذر بذلك السنة. الفائدة الثانية تمام الاقتداء بالسنة، تمام الاقتداء، لأنه إذا كان ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا وهذا فتمام الاقتداء به أن تفعل أنت هذا وهذا، لأنك لو اقتصرت على واحد منها أمت الثاني فلم يكن لك الاقتداء التام بالسنة. الفائدة الثالثة أن ذلك أقوى في استحضار القلب، أقوى في استحضار القلب، لأنك لو بقيت على واحد دائما صار كأنك مكينة تتحرك بلا إرادة. ولذلك إذا غفل الإنسان وقد اعتاد نوعا من هذه الاستفحات ما يدري إلا وهو قد أسرع فيه وانتهى. فكون نراقب أو نلاحظ فعل هذا مرة وهذا مرة لا شك أنه أجعل الخشوع. فهذه ثلاث فوائد في فعل العبادات المتنوعة على وجوهها المتنوعة. لكن لو قال هل نشترط في ذلك أن لا يشوش على الآخرين؟ نعم، نقول ربما نشترط هذا وربما لا نشترط. إن كان الموجودون محصورين فهذا وإن شوش عليهم أول مرة لم يشوش عليهم فيما بعد، فليفعل هذا مرة وهذا مرة. طيب، ومن ذلك القراءات. القراءات تعرفون أن بعض الآيات فيها قراءات متعددة، هل الأفضل أن يقتصر على قراءة واحدة أو أن يأتي بهذا مرة وهذا مرة؟ الأفضل أن يأتي بهذا مرة وهذا مرة بشرط أن لا يشوش، فإن خاف أن يشوش فلا. الآن مالك يوم الدين فيها قراءة أخرى، مالك يوم الدين، فلا يسوء أن تقرأ بين العوام مالك يوم الدين. ليش؟ لأنك تشوش عليه ويعتقدون أحد أمرين ولا بد، إما أنك جاهل وإما أن القرآن كل يلعبه يتلاعب الناس به. فلذلك لا تخرج عن القراءة الموجودة بين أيديه. ولقد أحسن المسلمون صنعا أن صاروا يكتبون المصاحف على قراءة واحدة في الجهاز من أجل أن لا يحصل التشويش. طيب، نفهم الآن. مر علينا من الأنواع المتعددة رفع اليدين عند التكبير إلى الكتفين أو شحنة الأذنين أو أطراف الأذنين، هذه واحدة. كذلك أيضا مر علينا وضع اليدين على الصدر على السرة تحت السرة، ولكننا قلنا إنه لم ترد أحاديث صحيحة في هذا الباب، وأحسن ما ورد أنها على الصدر. طيب، هذه أيضا أردتها إلى ما سبق، وهي دعاء الاستفتاح. قال ثم يستعين، يعني يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجوبا أو استحبابا؟ وجوبا على قول بعض العلماء، لقول الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وقيل استحبابا، وهذا هو المشكور من المذهب، أنه عن التعوذ ليس بواجب عند القراءة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة لمن لم إيش لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والاستعاذة ليست بفاتحة الكتاب، لكن للقائل بوجود الاستعاذة أن يقول أنا لا أقول من الفاتحة، لكن أقول لا تقرأ إلا مستعينا بالله في الصلاة وغيرها، ثم يبثمل سرا، تبثمل وجوبا أو استحبابا. إن قلنا إنها من الفاتحة فوجوب، وإن قلنا ليست منها وهو مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة ومالك فهو إيش استحبابا. طيب ثم يبثمل سرا، قال وليست من الفاتحة، نص عليها دفعا لقول من يقول إنها من الفاتحة كالإمام الشافعي رحمه الله. الموجود في المصاحف الآن على أنها من الفاتحة حسب الترقيم، فقيمة رقم واحد عند البسمل، ولكن صحيح أن أول الآيات في الفاتحة هو قوله الحمد لله رب العالمين. ثم أقرأ الفاتحة بعد الاستفتاح والاستعاذة البسملة، يقرأ الفاتحة كاملة من أولها إلى آخرها، فإن قطع بذكر أو سكوت غير مشروعين وطال أو ترك منها تشديدا أو حرفا أو ترتيبا لازم غير مؤمن إعادتها. يختار في قراءة الفاتحة شيئا، الشيء الأول الترتيب والثاني الموالاة. الترتيب أن لا يقدم آية على آية ولا كلمة على كلمة، فلو قال الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين الرحمن الرحيم إياك نعبد فهذا لا يصح، لابد أن يقرأها مرتبة، لأن ترتيب الآيات توقيفي بأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وليس اجتهاديا. الثاني أن تكون متوالية، فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعي وطال إلى آخر، إن ترك بذكر غير مشروع بأن لما قرأ مالك يوم الدين قام يسبح الله عز وجل سبحان من يبعث الناس اليوم لا ريب فيه، سبحان من يدعوها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أنت، سبحان من ينسف الجبال نسفا، سبحان من يضع الصراط على شفير جهنم، سبحان من يحاسب الخلاء، سبحان من يضع الموازين، وشاهد كل المشاهد يوم القيامة. ثم قال إياك نعبد وإياك نستعين، ماذا تقولون؟ تبطل أو لا تبطل؟ لعدم الموالاة، لعدم الموالاة. كذلك لو أنه في أثناء الفاتحة قرأ آيات أخرى من غير الفاتحة فإنها تبطل لعدم الموالاة. وقول أو سكوت غير مشروع، السكوت المشروع هو سكوت المأموم فقط، سكوت المأموم فقط. المأموم يسكت، ربما يقرأ آيتين من الفاتحة ثم يشرع الإمام في القراءة فيسكت لاستماع قراءة الإمام، ثم إن الإمام لما انتهى من القراءة التي بعد الفاتحة سكت فأتمها المأموم، يصح هذا أو لا؟ يصح أن يبني آخرها على أولها لأن هذا السكوت مشروع، وهذا بناء على أنه يجب الإنصات لقراءة الإمام حتى في الفاتحة. والقول الراجح أن الإنسان يستمر في قراءة الفاتحة ولو قرأ الإمام، لأن قراءة الفاتحة ركن حتى على المأموم وحتى في صلاة الجهر، فليقرأها لأنه ربما يؤخرها ثم لا إيش ثم لا يسقط الإمام. طيب يقول رحمه الله أو ترك منها تشديدا، وقوله وقال يعني بذلك السكوت، فإن لم يقل كأن سكت يسيرا ثم استمر فلا يضر. أو ترك منها تشديدا، تشديدا مثل الحمد لله رب العالمين. بعض العلم نسمع يقول الحمد لله رب العالمين، هذا ما يجوز. ليش؟ لأنه ترك تشديدا والحرف المشدد عن حرفين. طيب مثل أيضا إياك، بعض الناس يقول إياك إياك، هذا ترك منها تشديد. أو ترك منها حرفا مثل الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، وش أصغر؟ ألها ما لا تصح، لأنه لا بد أن يأتي بها كاملا أو ترتيبا تقدم الكلام. لازم غير مأموم إعادتها. وغير المأموم هو الإمام والمنفرد، أما المأموم فلا يجب عليه إعادته، بناء على أن قراءة المأموم في الصلاة سنة وليست واجبة، وهو المذهب مذهب الحنابلة أن قراءة الفاتحة للمأموم سنة وليست واجبة. وعليه فإذا ترك منها شيئا من ذلك لم تلزمه الإعادة، لأنها ليست واجبة في حقه. ويجهر الكل بآمين في الجهرية، يجهر الكل، من الكل؟ المأموم والإمام يجهران بآمين في الجهرية. وآمين اسم فعل دعاء بمعنى استجب، فإذا كانت الصلاة الجهرية فليجهر بها الإمام والمأموم. لكن متى يقولها المأموم؟ يقولها إذا قال الإمام ولا الضالين. وعلى هذا فيتفق صوت المأموم وصوت الإمام. وأما من قال يقولها إذا انتهى الإمام من التأمين مستدلا بقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا، فغلط، لأن قوله إذا أمن الإمام فأمنوا يفسره قوله إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين. وعلى هذا فيكون معنى إذا أمن إذا بلغ محل التأمين فأمنوا، أو المعنى إذا أمن إذا شرع في التأمين، إذا شرع في التأمين. وكما نعلم أن إذا تأتي يأتي شرها للمستقبل وليقر من المستقبل، إذا قرأت القرآن يعني أردت القراءة. طيب إنما عرف لها المأموم يجهر بأمين ويقولها مع إمامه. ولهذا جاء في الحديث فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر الله له، والملائكة يؤمنون إذا أمن الإمام. ثم يقرأ بعدها أي بعد الفاتحة سورة تكون في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوصاف المفصل من قاف إلى عم إلى آخر الناس. وسمي مفصلا لكثرة فواصله بسبب قصر سوره، أوله قاف وآخره سورة الناس. طواله من قاف إلى عم، وأوساطه من عم إلى الضحى، وقصاره من الضحى إلى آخر القرآن. وهذا هو الذي ينبغي أن يقرأ الإنسان بهذه السور في المفصل على هذا الوجه. الفجر من طواله، المغرب من قصاره، الباقي من أوساطه. وإنما اختير المفصل ليكون ذلك أسهل على حفظه، أسهل في حفظه على المأمومين، لأنه إذا تكرر عليه المفصل حفظوه. وهذا أحسن من كونه يقرأ آيات من السور. حتى إن ابن القيم في زاد المعاد قال إنه لم يكن من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقرأ آيات من السور، لا من أوساطها ولا آخرها. لكنه رحمه الله غفل عن كون النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر احيانا قولوا امنا بالله الايه في ركعه الاولى، وقل يا اهل الكتاب تعالوا الايه في الركعه الثانيه. والاصل ان ما ثبت في النفل ثبت في الفرض، فلا ينهى الانسان ان يقرا من بعض السور ايات منها، ما ينهى عن ذلك، لكن يقال الافضل المحافظه على ايش؟ على المفصل، هذا هو الافضل. وقوله رحمه الله في المغرب منتصار، يعني في غالب الاحيان، وينبغي ان يقرا من طواله احيانا، فانه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قرا في المغرب بالطول، وقرا بها في فجر، قرا بها في فجر يوم الرجوع من مكه الى المدينه في حجه الوداع، وسمعت ذلك ام سلمة، وقرا بها في المغرب في المدينه اثر غزوه بدر، وسمعها جبير ابن مطعم وكان من اسرى بدر. يقول رضي الله عنه لما بلغ قوله تعالى ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون كاد قلبي يطير، لان هذا دليل عقلي لا يمكن ان ينفكت عنه، ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون. الجواب لا هذا ولا هذا، واذا كان لا هذا ولا هذا فمن خالقهم؟ هو الله عز وجل. طيب، فلا بأس أن يقرأ في المغرب من طوال مفصل أحيانا، بل هو من السنة، وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ فيها في طول الطوليين أي بسورة الأعراف. قال وفي الباقي من صاطر ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان، لا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان، لأنه هو المتواتر وهو الذي قد تلقته الأمة الإسلامية، ومصحف عثمان هو ما ترمته القراءات السبع، فمالك وملك هم مصحف عثمان، وتبين وتثبت من مصحف عثمان، وكل قراءات السبع من مصحف عثمان. وقوله هذا رحمه الله احترازا من مصحف بن مسعود رضي الله عنه وأمثاله، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد، وهذا إذن من الرسول صلى الله عليه وسلم أن نقرأ في إيش؟ في قراءة عبد الله بن مسعود. فكيف يقول قائل إذا قرأ بالصلاة في بقراءة ابن مسعود التي حث عليها الرسول صلى الله عليه وسلم بطل الصلاة؟ ولهذا كان قول الراجح في هذه المسألة أنه لو قرأ بقراءة ابن مسعود أو غيرها مما صح فإن صلاته لا تبطل. فلو قرأ قوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت من أم فالصلاة صحيحة، ولو قرأ في كفارة اليمين فمن لم يجر فصيام ثلاثة أيام متتابعة فالصلاة صحيحة. وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه إذا صحت القراءة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فالقراءة بها صحيحة ولا تبطل بها الصلاة، لأن الكل حق والكل صحيح. لكن كما قلت لكم آنفا لا يقرأ بقراءات عند العوام إذا لم تكن معروفة عندهم في مصاحفهم، ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحفهم. طيب لو قرأ تلقينا يجوز أو لا يجوز؟ تلقينا كان عنده واحد يلقن، قل الحمد لله رب العالمين، قال الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين مالك يوم الدين، يجزي أو لا يجزي؟ لأنه يصدق عليه أنه قرأ، ولأنه يحتاج إليه أحيانا يكون مع الإنسان نسيان، إما لكبر أو لعاهة أو لحادث ينسى، فيكون عنده ابنه وابنته يذكر، يقول قل الله أكبر فيقول الله أكبر، قل كذا ويلقن حتى ينتهي من الصلاة فصلاته صحيحة. قال ثم يركع إلى آخره. نعم، هل
إذا يعني
نقلها أي يصح لك قرأ يصح لأنه قرأ إن شاء الوقت
ثم
يديه
ثم
جبهته مع أنفه ورغم حائل ليس من أعضاء سجوده. بس بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. ذكر المؤلف فيما سبق أن المصلي إذا قرأ الفاتح يقرأ بعدها سورة، هل هذا على سبيل الوجود؟ ما الدليل؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن يقرأ لفاتحة الكتاب. صحيح. هل كونه على هذا الوجه في الفجر من طواله وفي المغرب من التصارف وفي الباقي من اوساطه وعلى سبيل الوجوب؟ لا، على سبيل الاستحباب. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم يركع مكبرا رافعا يديه. ثم يعني بعد ان ينتهي من القراءه يركع، يعني يحني ظهره تعظيما لله عز وجل، لان هذه الصيغه تعد من التعظيم إلى وقتنا هذا. إذا أراد أحد أن يعظم شخصا انحنى له. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل يلاقي أخاه أن ينحني له قال لا، لأن هذا لا يكون إلا لله وحده. يركع مكبرا رافعا يديه. ما حد الركوع الواجب؟ قالوا حد الركوع الواجب أن يمكن متوسط اليدين مس ركبتيه بيديه، يعني أن يكون هذا الانحناء بحيث يمكن أن تمس يداه ركبتيه إذا كان متوسط اليدين، لأن بعض الناس يداه قصار لا تمس الركبة إلا انحناء بالغ، وبعض الناس يداه طويلتان تمس ركبتيه بأدنى انحناء. قالوا فالمعتبر الوسط. فهمت؟ طيب، وقيل إن الواجب أن يكون إلى الركوع التام أقرب منه إلى الوقوف التام، وهذا جيد، يعني إذا انحنى قليلا لا يعد راكعا، إذا انحنى حتى كان إلى الركوع التام أقرب منه إلى القيام التام فهذا أدنى مزه. طيب، يقول رحمه الله يركع مكبرا، يكبر حال الهوي لا قبل ولا بعد. فإن كبر قبل أن يهوي راكعا لم يصح التكبير، وإن كبر بعد أن وصل الركوع لم يصح التكبير، وإن بدأ قبل أن يهوي أو أتم بعد أن وصل إلى حد الركوع ففي إجزائه خلاف. فمنهم من يقول إنه يجزئ، ومنهم من يقول إنه لا يجزئ. وأيهما الأرفق؟ أنه يجزئ أو لا يجزئ؟ أنه يجزئ، لأن كثير من الأئمة يبدأ التكبير قبل أن يهوي، وكثير منهم يبدأ بعد أن يهوي ولكن لا يكمل حتى يصل إلى حد الركوع. وجهال الأئمة لا يكبر إلا إذا وصل إلى الركوع وركع. لماذا يا رجل؟ قال لئلا يسابقني المأمومون، عشان إذا سمع التكبير وإذا أنا قد ركعت. وهذا اجتهاد في غير محله. نقول أنت تخطئ لخطأ المأمومين؟ غلط. كبر وأنت تهوي، والذي يتق الله يعرف أنه لا يمكن أن يركع حتى تصل إلى الركوع، والذي لا يتق الله ما عليك منه. طيب، يقول رحمه الله يكبر لو أن أحد نسي وأهوى إلى الركوع ووصل الركوع، هل يكبر؟ لا لا يكفر لأنه فات محله فلا يكبر. لو نسي فكبر قبل أن ينهي هل يعد تارك للتكبير؟ نعم يعد تارك للتكبير. لو كبر ثم أهوى وأكمل التكبير وهو نهي فالمذهب لا يزل وعليه سجود السهو. والقول الصحيح أنه يزلي لمشقة التحرز منه. يقول نعم رافعا يديه إلى أين؟ كما رفعهما عند تكبيرة الإحرام. نعم مفرج ثم ويضعهما أي يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع مستويا ظهره فيفرج هكذا كأنه قابل كما جاء في الحديث كالقابل للركبتين مستويا ظهره يعني لا معتودبا ولا نازلا بل يكون مستويا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا. حتى جاء في الرواية لو صب عليه الماء لاستقر. طيب ويقول سبحان ربي العظيم سبق لنا معنى سبحان أي تنزيها لله عز وجل وربي العظيم مناسب تماما للركوع لأن الركوع تعظيم فشرع له من القول ما يناسبه سبحان ربي العظيم. ويقول ثم أرفع رأسه ويديه قائلا إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده يرفع رأسه ويديه جميعا. وهل يرفع يديه إلى الأذنين في الرفع من الركوع؟ نعم كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قائلا إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده. سمع بمعنى استجاب لمن حمده أي من وصفه بالكمال فالله تعالى يستجيب له. فإن قال قائل لماذا لا تجعلون سمع بمعنى أدرك الصوت مثل قولي سمع الله قد سمع الله قولا التي تجادلك فالجواب لأنه لا يتم السمع في مقابل الحمد والدعاء إلا بالإجابة. سمع الله من حمده وبعد قيامهما ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. يقول بعد قيامهما ربنا ولك الحمد وفي هذه الجملة أربع صفات نبوية. ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد اللهم ربنا لك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد كل هذا ورد. وكما قلنا فيما سبق ينبغي أن يأتي بهذا تارة وبهذا تارة. أفاد المؤلف رحمه الله أن المنفرد والإمام يقول حرر سمع الله لمن حمده وبعد أن استتم قائما يقول ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد يعني مما لا نعلم لأن الكون ليس السماء والأرض فقط فيه أكوان ما نعلم الجنة والنار أخبرنا الله عنها وربما أشياء ما ندري عنها. وقوله ملء السماء ما معنى ملء السماء؟ قيل معناه أنه حمد لو كان أجساما لملأ السماء والأرض فيكون الملء هنا ملأ حسيا. وقيل المعنى ملء السماء يعني حمدا يوافي كل ما في السماء والأرض لأن الذي في السماء والأرض كله مخلوق لله وهو مما يحمد الله عليه. فيكون معنى أنه كما أن خلقك ملأ السماء والأرض فحمدك أيضا على كل ما خلق يملأ السماء والأرض وهذا أدق في المعنى وأولى لأنه في الأول لو كان أجساما لملأ ذلك الأجسام قد تكون صغيرة وقد تكون كبيرة فلا وجه لها. وقال المؤلف ومأموم في رفعه ربنا ولك الحمد فقط. المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده وإنما يقول بدلها ربنا ولك الحمد. دليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به إلى أن قال وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي؟ فالجواب بلى. أليس يقول في رفع سمع الله لمن حمده؟ بلى. إذن المأموم ليش ما يقول؟ نقول لأن هذا ورد فيه نص خاص وهو إذا قال سمع الله لمن حمده فقول ربنا ولك الحمد. وقوله فقط يعني لا يزيد على هذا الكلمة. المأمون يرفع قائلا سمع الله قائلا ربنا ولك الحمد، وفي حال قيامه يسكت لا يقول شيء، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. هذا المذهب، لكنه قول ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد بقوله قول ربنا ولك الحمد في مقابل سمع الله لمن حمده. والذكر الذي يكون بعد القيام ثابت للإمام والمأموم والمنفرد، وهو ربنا ولك الحمد من السماء والأرض ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد. فالقول بأن المأموم يقف ساكتا قول ضعيف، لأن لا يمكن يسبق المأموم إلا لسماع قراءة إمام. إذن الصواب أن الإمام والمنفرد والمأموم كل منهم يقول إيش؟ ربنا ولك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد. بماذا نجيب عما استدلوا به؟ إذا قال سمع الله لمن حمده فقول ربنا ولك الحمد، نقول هذا في مقابل قول الإمام سمع الله لمن حمده. قال المؤلف ثم يخر مكدرا ساجدا على ثبته رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جفته مع أنفه. يخر الخرور يكون من أعلى إلى أسفل، ومنه خرور الماء خرور النهر من أعلى إلى أسفل من القيام إلى السجود. يقول مكبرا ثم يخر مكبرا يعني قائلا الله أكبر. متى يقولها؟ فيما بين القيام والسجود ساجدا على ثبات عرض وجوبا لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرنا أن نسجد على ثبات عرض على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه ليبين أن الأنف ليس مستقلا ولا منعزلا عن الجهة بل هو منها، لأننا لو عددنا الأنف مستقلا لكانت الأعضاء ثمانية، لكنه تابع الجبهة على الجبهة. وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالأعلى فالأعلى الجبهة ثم اليدين ثم الركبتين ثم أطراف القدمين وجوبا. وظهر كلام المؤلف أنه يبدأ بالركبتين قبل اليدين لقوله رحمه الله على سبعة أعضاء رجلي ثم ركبتي، وهذا هو الحق أنه عند السجود يبدأ بالركبتين قبل اليدين، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يبدأ الإنسان السجود باليدين قبل الركبتين في قوله إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير. ومعلوم أن البعير إذا برك يقدم إيش؟ يقدم يديه، لو نظرت إليه أول ما يقدم يديه، فإذا قدم الإنسان يديه صار كالبعير إذا برك. ولهذا قال وليضع ركبتيه قبل يديه، وليضع ركبتيه قبل يديه، هذا هو صواب الحديث. وأما وليضع يديه قبل ركبتيه فهذا يقول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد إنه منقلب على الراوي، ويتعين أن يكون منقلبا، لأنه لو كان على صواب لكان أول الحديث مناقضا لآخر، لا يبرك كما يبرك البعيد، وليضع يديه قبل ركبتيه تناقض، لأنه إذا وضع يديه قبل ركبتيه فقد برك كما يبرك البعيد. فإذا قال قائل إذن لماذا نعتبر آخر الحديث دون أول؟ نقول لا، لأن آخره مبني على أوله، فالمعتبر الأول. فإن قال قائل البعير يبرك على ركبتيه وهما في يديه، فإذا يكون الركبتان هما المتأخرتان، فلا يبرك كما يبرك البعير، لأن البعير يبرك إيش؟ على ركبتين. فإذا بدأ بالركبتين فقد وقع في النهي. الجواب سهل عنها، الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير. لو قال على ما يبرك عليه البعير لقلنا لا تجرع على الركبتين، ابدا باليدين، ولكنه قال فلا يبرك كما، فالنهي عن ايش؟ عن المشابهة، لا عن العضو الذي يسجد عليه، وهو واضح لمن تأمله. ثم هو ايضا مناسب للترتيب البدني، الترتيب البدني الركبتين قبل اليدين، الرجلان على الأرض معروف، ثم الركبتين، ثم اليدين، ثم الجبهة، هذا الترتيب البدني. كما أنه في القيام